إدارة العراق الحر.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال رئيس وزراء بريطانيا توني بلير أنه لا يتحمل أي مسؤولية في أعمال العنف في العراق، ونفى ادعاءات جاءت على لسان سفير بريطانيا السابق في العراق ذكر فيها أن بلير لم يركز على مساعي إحلال الأمن في العراق بعد الاجتياح مباشرة. بلير اتهم المتمردين الذين قال أنهم يعملون مع تنظيم القاعدة وجماعات خارجية، اتهمهم بكونهم وراء أعمال العنف في العراق، غير أنه أقر بصعوبة الموقف هناك حسب قوله في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية. بلير عبر عن اعتقاده أيضا بأن على الغرب ألا يعتذر لما يفعله في العراق لأنه يحاول دعم الديمقراطيين ضد الإرهابيين. يذكر أن سفير بريطانيا الأسبق في العراق السير جيريمي غرينستوك قال أن بلير أراد الانتهاء من بناء قوات الشرطة العراقية بعد أشهر من الاجتياح في أذار من عام 2003، غير أنه لم يركز بما يكفي على الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، حسب ما جاء في مقابلة تلفزيونية أجرتها مع غرينستوك فضائية بي بي سي ستبث قريبا، وكما جاء في نبأ بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. من جانب آخر، قالت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستجري تحقيقا حول دور بريطانيا في الحرب في العراق عند حلول الوقت المناسب، حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الأسبق جاك سترو. سترو أضاف أن رئيس الوزراء والوزارة البريطانية بأكملها ستكون مهيئة لتحقيق محتمل من هذا النوع، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن قوات أمريكية داهمت 5 مباني غربية بغداد وعثرت فيها على كميات ضخمة من الذخائر ومن مواد كيميائية، وهو ما يعتقد الجيش الأمريكي أنه يستخدم في صنع قنابل، حسب قول الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق باسم الجيش الأمريكي. كالدويل أضاف أن استخدام الكلورين في هجوم يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها هذه المادة، يشير إلى تغير في أساليب المتمردين، وأوضح أن القوات تشن مداهمات لمنع هذا النوع من الهجمات. كالدويل أضاف في مقابلة أجرتها معه فضائية CNN الإخبارية أن الأمر يمثل محاولة من جانب المتمردين لتصعيد مستوى الإرهاب باستخدام مواد كيميائية وخلطها بمواد متفجرة، وأن الهدف من ذلك هو نشر الرعب بين الشعب العراقي. قال الجيش الأمريكي اليوم أنه تم اعتقال ضابط كبير في الشرطة العراقية في بعقوبة لشك في تزعمه فرق موت وتزويد هذه الفرق بمعلومات عن تحركات قوات الأمن. جرى الاعتقال في مكتب الضابط الكبير في بعقوبة خلال عملية شاركت فيها قوات عراقية وأمريكية يوم الأربعاء، حسب ما ورد في بيان للجيش الأمريكي لم يذكر اسم الضابط المعتقل ولم يقدم تفاصيل أخرى، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال رئيس رومانيا ترايان باسيسكو أن بلاده ستبقي قواتها في العراق، وأوضح أن على رومانيا الوفاء بالتزاماتها وبتعهدها للولايات المتحدة التي ساندت رومانيا وقت الحاجة في انضمامها إلى حلف شمالي الأطلسي الناتو. جاء تعليق باسيسكو في بوخارست عاصمة رومانيا بعد عودته من زيارة إلى مصر. يذكر أن لرومانيا 600 رجل حاليا في العراق في منطقة الطليل، وهي قوات تعمل تحت إمرة القوات البريطانية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تعلق نشاطات تخصيب اليورانيوم بحلول موعد 21 من هذا الشهر وفقا لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا ويعرض رفض الانصياع للمطالب الدولية إيران إلى احتمال فرض الأمم المتحدة عقوبات أوسع عليها. الوكالة أبلغت مجلس الأمناء التابع لها اليوم أن إيران مضت قدما في نشاطات تخصيب اليورانيوم في منشأة ناتانز التي تقع تحت الأرض، مما يمثل محاولة لتطوير عملياتها النووية بدلا من تجميدها حسب قول الوكالة. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن رفض إيران الانصياع لمطالب مجلس الأمن فرصة ضيعتها الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي قال أن موقف الولايات المتحدة هو أن على مجلس الأمن الرد بخطوات إضافية تتجاوز العقوبات المحدودة التي أقرها المجلس في كانون الأول الماضي. يذكر أن مسؤولين أمريكيين يتهمون إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهي تهمة تنفيها طهران. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وافيتكم بعرض لأهم الأنباء، وأدعوكم الآن إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم. موعدي معكم في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرة ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: البيت الأبيض يصور إعلان بريطانيا سحب بعض من قواتها من العراق علامة على حدوث تقدم. أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن بلاده ستسحب نحو ربع قواتها من العراق خلال الشهور المقبلة أثار العديد من ردود الفعل الدولية، فقد تسبب في تفجير مواجهة سياسية جديدة في واشنطن بسبب قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش نشر آلاف من الجنود الأمريكيين الإضافيين في العراق. البيت الأبيض صور هذا الإعلان على أنه علامة على حدوث تقدم في العراق، غير أن الديمقراطيين انتهزوا الفرصة للضغط على الرئيس بوش لإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري محض في العراق، مشيرا إلى أن سياسات بوش تركت الأمريكيين في عزلة متزايدة في العراق وأقل أمنا في داخل الولايات المتحدة. من جانبه أعرب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عن اعتقاده بأن الإعلان البريطاني هو تأكيد لواقع أن الأمور تجري على ما يرام إلى حد كبير في بعض أجزاء العراق، وأكد في مقابلة مع محطة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية في اليابان أن محاولات الديمقراطيين لسحب القوات الأمريكية من العراق ستضر بالحرب الأوسع على الإرهاب، بعد أن استغل الديمقراطيون إعلان بلير على أنه دعم لموقفهم المتمثل بأن إيجاد حل سياسي هو الأكثر إلحاحا من إرسال مزيد من القوات إلى المعركة. أما في العراق فقد أعربت الحكومة عن استعدادها لتولي المسؤولية الأمنية عن جنوب العراق متى ما سحبت بريطانيا 1600 من جنودها في الأشهر المقبلة، لكنها أوضحت أنها ستظل بحاجة لدعم من القوات البريطانية. رئيس الوزراء نور المالكي قال إن القرار البريطاني علامة على التطور السريع للقوات العراقية. المالكي أشار في بيان إلى أن خفض عديد القوات البريطانية في محافظة البصرة قد تم بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وأكد أن هذا القرار يتوافق مع نية الحكومة تولي المسؤولية الأمنية في المحافظة مع استمرار الحاجة إلى مساعدة القوات البريطانية وقت الضرورة. وكان الإعلان البريطاني قد لقي ترحيبا لدى رئيس الجمهورية جلال طلباني حين أشار متحدثا باسمه إلى أن طلباني يجد في هذا الإعلان الفرصة التي ستحفز القوات العراقية على أن تطلع بمهماتها الأمنية في كافة أرجاء العراق. ومن جانبه امتدح مستشار شؤون الأمن القومي موفق الرباعي دور القوات البريطانية في العراق، لكنه عبر عن رغبته في أن يتم الانسحاب في وقت أقرب مما حدده بلير. وقالت القوات متعددة الجنسيات في جنوب ووسط العراق إن سحب 1600 جندي بريطاني يعني إعادة انتشار القوات البريطانية وليس التسليم الرسمي للملف الأمني في البصرة. القوات أكدت في بيان أن عملية تسليم الملف الأمني في البصرة إلى القوات العراقية يبقى رهن القرار المشترك مع الحكومة العراقية، وأشارت إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير باتجاه تسليم هذا الملف، ما يجعل القيام بخطوة كهذه أمرا ممكنا. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن تحالف القوات الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما زال متماسكا بعد أن أعلنت بريطانيا عزمها خفض حجم قواتها هناك. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين قالت إن البريطانيين نفذوا ما وصفته بأنه يعد حقا الخطة الموضوعة للبلاد بأكملها التي تتمثل في إتاحة القدرة لنقل المسؤوليات الأمنية للعراقيين وفق ما تسمح به الظروف.
The coalition remains intact, and in fact, the British still have.
إن التحالف ما زال متماسكاً، وفي حقيقة الأمر سيبقي البريطانيون على آلاف من جنودهم في العراق في الجنوب، وإن أي قرارات يتخذونها سوف تستند على الظروف. لكن الخطة هي أنه كلما أمكن نقل المسؤوليات إلى العراقيين، فلن تكون هناك حاجة في هذه الظروف إلى قوات التحالف.
الوزيرة الأمريكية كشفت عن مناقشات جرت مع لندن بخصوص الوضع في العراق، وقالت إن القوات الأمريكية تواجه تحديات وتهديدات مختلفة مواجهة للقوات البريطانية في الجنوب. إلى ذلك أعلن وزير دفاع رومانيا سورين فرونزا فيردي أن بلاده ستحتفظ بجميع قواتها في العراق طوال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل. وقال فرونزا فيردي أن الأحداث في العراق تتطلب قيام القوات الرومانية بمهمات هناك، وأكد أن الحكومة الرومانية لا تعتزم خفض وجودها العسكري. من جانب آخر قال متحدث باسم الرئيس السلفادوري إلياس أنطونيو ساكا أن بلاده تخطط لإبقاء قواتها أيضا في العراق بالرغم من أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة أعلنوا خططا لسحب قواتهم من هناك. وعاد ما تعهد به الرئيس السلفادوري من أن الجنود السلفادوريين في مهمة سلام، وأنهم سيبقون في العراق للمساعدة في حملة إعادة إعمار البلاد. دانت محكمة عسكرية أمريكية في فورت كامبل بولاية كنتاكي جنديا ثانيا في قضية اغتصاب فتاة عراقية وقتلها مع جميع أفراد أسرتها في مدينة المحمودية. السيرجنت بول كورتس أقر بأنه مذنب في جريمة الاغتصاب وجرائم القتل، لكنه نفى أن يكون مذنبا في جريمة القتل العمد أو التستر عليها. ويواجه الجندي الأمريكي حكما بالسجن مدى الحياة بعدما أقر بارتكاب 4 جرائم قتل وجريمة اغتصاب، حيث حصل على عفو من عقوبة الإعدام من رئيس المحكمة العقيد ستيفن هاينلي بعد إقراره بالذنب في تلك الجرائم. وترجع وقائع هذه القضية التي ارتكبت في منطقة تقع جنوب العاصمة العراقية إلى آذار من عام 2006، حيث اتهم 4 جنود أمريكيين وجندي سابق باغتصاب الفتاة عبير قاسم الجنابي وقتلها مع جميع أفراد أسرتها وبينهم عدد من الأطفال. يشار إلى أن محكمة أمريكية كانت قد قضت في 17 تشرين الثاني الماضي بالسجن مدى الحياة على جندي أمريكي أقر بالتهم الموجهة إليه في جريمة اغتصاب الفتاة العراقية وقتلها مع أفراد أسرتها. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قالت الشرطة أن مقاتلين فجروا عبوة في بغداد ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل. القنبلة التي انفجرت في حي البياع انبعثت منها أدخنة سامة تسببت في نقل العشرات إلى المستشفى وهم يعانون من مشاكل في التنفس. مصدر بوزارة الداخلية أفاد بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 73، العديد منهم أصيب بالإعياء نتيجة استنشاق غاز يعتقد أنه الكلور. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها العاصمة في تقرير مراسلنا حسن راشد.
قتل 3 أشخاص وأصيب 73 آخرون في انفجار قنبلة كيميائية بدائية الصنع في حي البياع جنوب غربي بغداد، حيث انطلقت أدخنة صفراء سامة بعد الانفجار، وهو ثاني هجوم من نوعه خلال يومين. وقالت الشرطة العراقية إن المصابين يشعرون بالإعياء نتيجة استنشاق غاز يعتقد أنه الكلور، كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون أثر سقوط 6 قذائف هاون على حي الشرطة 4 جنوب غربي بغداد، ما أسفر أيضا عن إصابة 9 آخرين. إلى ذلك أعلن مسؤول أمن بغداد ماجد الشويلي عن تشكيل لجنة لدراسة كيفية تأمين المناطق السكنية والأسواق المزدحمة في بغداد، وأوضح أن اللجنة اجتمعت وقررت اعتبار مناطق الشورجة والصدرية والباب الشرقي وساحة الطيران ذات أولوية في إجراءات الحماية، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا وضع حواجز كونكريتية لتطويق الأسواق المزدحمة. وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات عراقية خاصة بدعم من القوات المتعددة الجنسيات شخصين يشتبه بانتمائهما إلى جيش المهدي التابع للتيار الصدري خلال عمليتين منفصلتين الأربعاء وسط وشرقي بغداد. وقالت القوات المتعددة الجنسيات في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن المعتقلين يشتبه بتورطهما في عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين، كما يشتبه بقيامهما بخطف وقتل جنود من الجيش العراقي. وفي بيان ثان قالت القوات المتعددة الجنسيات إنها قتلت 3 ممن أسمتهم بالإرهابيين، واعتقلت 11 آخرين خلال عمليات جرت الخميس واستهدفت عناصر تنظيم القاعدة في العراق ومقدمي التسهيلات للمقاتلين الأجانب قرب التاجي وسامراء. من جانب آخر، قالت الشرطة العراقية أنه تم العثور على 20 جثة مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من بغداد خلال 24 ساعة الماضية. وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بيان للقوات المتعددة الجنسيات إن المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت خلال الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على 23 معتقلا لارتكابهم جرائم مختلفة، من بينهم 4 مواطنين عرب. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
في الحي الزراعي هاجمت مجموعة مسلحة بأسلحة خفيفة نقطة سيطرة وتفتيش مؤقتة لرجال الشرطة العراقية، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 من رجال الشرطة وجرح عدد آخر منهم. هذا ولقد عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين لمجهولين وفي مكانين منفصلين. مصدر أمني أفادنا أن القتيلين من ضحايا أعمار القتل على الهوية التي تقع بشكل شبه يومي في مدينة الموصل. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، اعتقلت القوات الأمنية العراقية عددا من المشتبه بهم. في حي البكر اعتقلت 3 أشخاص كانوا داخل سيارة محملة بالأسلحة والمتفجرات، وفي حادث منفصل آخر في حي آخر اعتقلت 4 من المشتبه بهم. المعتقلون حسب مصدر في الشرطة العراقية هم الآن رهن التحقيق. في حي تنك اغتيل مواطن يدعى فارس الجرجلي، وذلك في إطار عمليات القتل على الهوية. وفي شارع عام بمنطقة الساحل الأيسر من الموصل اختطف طبيب يدعى رويت. حوادث انفجار العبوات الناسفة حصلت في داخل الموصل وخارجها، وذلك في مناطق متفرقة. في أحد الحوادث جرح ضابط من قوات الحرس الوطني العراقي برتبة رائد، وبالقرب من سد الموصل شمالا انفجرت عبوة ثانية ولم تعرف نتائج انفجارها بعد. وإلى الشمال الغربي للموصل انفجرت عبوة ثالثة بالقرب من قرية دريقول التابعة لناحية زمار، كما انفجرت ثلاث عبوات ناسفة في ثلاث مناطق داخل مدينة الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة سنتابع فيها عددا آخر من التقارير المحلية المتعلقة بمطالبة مجلس محافظة بابل بإقالة محافظها، ونحضر وليمة للسمك في بغداد، ونتعرف على التأثيرات السياسية والفنية والاجتماعية لبرامج الفضائيات على الشباب، ونتابع محاور محاضرة في دهوك عن التعايش الكردي التركي. نتوقف أولا في العمارة، حيث أصدر مجلس محافظتها قرارا بمنع الوفود الحكومية من السفر إلى الأردن على خلفية الاستفزازات التي تعرض لها عدد من أعضاء مجلس المحافظة خلال سفرهم لحضور ورش عمل تقيمها منظمات دولية. رئيس مجلس المحافظة عبد الجبار العقالي أكد أن قرار المنع تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية والمنظمات العالمية لإشعارها بالموضوع. مازن وحيد والتفاصيل.
أصدر مجلس محافظة ميسان قرارا يقضي بمنع الوفود الحكومية من السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على خلفية استفزازات تعرض لها عدد من أعضاء مجلس المحافظة خلال سفرهم لحضور ورش عمل تقيمها منظمات دولية. قال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد العقيلي لإذاعة العراق الحر:
قرر مجلس محافظة ميسان بأن يمنع سفر الوفود الخاصة بمجلس المحافظة والوفود الخاصة بالمحافظة المتمثلة بشخصية أعضاء مجلس محافظة ميسان والسيد المحافظ إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن تتخذ الحكومة الأردنية وتقدم الضمانات لمجلس محافظة ميسان وللحكومة العراقية بعدم استفزاز الوفود المتوجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، سواء كانت هذه الوفود تتوجه لغرض إقامة الدورات أو لغرض المرور في المملكة الأردنية الهاشمية لغرض السفر إلى بلدان أخرى، وعن تقديم الضمانات من قبل المنظمات الإنسانية والحكومة الأردنية إلى الحكومة العراقية. سوف يقوم مجلس محافظة ميسان باتخاذ قرار آخر وبإلغاء هذا القرار.
وتحدث عضو مجلس المحافظة سعد ناصر الربيعي عن طبيعة ما تعرض له في مطار الملكة علياء في الأردن:
عندما سافرنا إلى عمان في مطار الملكة علياء تم سؤالنا من قبل المخابرات الموجودين في المطار عن المذهب وعن سبب الزيارات إلى بعض الدول المجاورة وأسئلة أخرى ليس لها علاقة بنوعية السفر التي ذهبنا إليها. بعد ذلك حجزت جوازات بعض الأخوة من أعضاء مجلس المحافظة في دائرة المخابرات وتم سؤال لهم على مرحلة يومين في دائرة المخابرات في عمان.
وشجب عضو المجلس داود نادر نوشي طبيعة الممارسات التي تعرض لها وعدد من أعضاء المجلس الآخرين:
أنا شخصيا تعرضت إلى هذه المضايقات والاستفزازات خلال ذهابنا إلى عمان. كانت هناك دورة من منظمة بيبل إن نيد من الناس في حاجة، رغم وجود المكالمة من السفير العراقي هناك في عمان، رغم وجود ممثل المنظمة، لأنهم أخرونا في المطار لمدة 6 ساعات ويسألون أسئلة استفزازية: أنت سني أو هل ذهبت إلى إيران؟ لماذا أتيت إلى الأردن؟ وكذلك هناك عدد من أعضاء مجلس المحافظة اللي هو الأستاذ غازي الشلوب، وإيقافه في المطار ويرجعه إلى بغداد على نفس الطائرة في اليوم الثاني، وحجز جوازات سفر 2 من أعضاء مجلس المحافظة وهم الأستاذ سعد ناصر وفاضل نعم، ولمدة 2 يومين تم استلام الجوازات.
كان هذا تقريرا عن قرار مجلس محافظة ميسان بمنع سفر أعضائه إلى المملكة الأردنية الهاشمية على خلفية استفزازات تعرضوا لها في مطار الملكة علياء في الأردن. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي نحييكم من إذاعة العراق الحر ونواصل جولاتنا في المحافظات ونتوقف في بابل حيث طالب أعضاء في مجلس محافظتها بإقالة المحافظ سالم صالح المسلماوي عارضين في بيان لهم يذكر أن المسلماوي وهيئاته الإدارية والاستشارية جعلوا المحافظة تحتل المرتبة الأخيرة بين المحافظات فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الاستثمارية لعام 2006 على رزاق وتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
طالب أعضاء في مجلس محافظة بابل بإقالة المحافظ سالم صالح المسلماوي من منصبه، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التي حضرها المحافظ ووسائل الإعلام، وتلا أحد أعضاء مجلس المحافظة بيانا جاء فيه أن في مقدمة الأسباب التي دعت المجلس إلى إقالة المحافظ هو الفشل في إدارة المشاريع في المحافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم وميزانية العام الماضي 2006، مما جعل المحافظة بحسب البيان تحتل المرتبة الأخيرة بين المحافظات فيما يتعلق بنسب الإنجاز، إضافة إلى قصور الهيئات الاستشارية للمحافظ وتشكيلاته الإدارية.
إن الضعف الإداري والعجز في إدارة مشاريع المحافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم وتسريع الإعمار لعام 2006 يتحمله بالدرجة الأساس السيد محافظ بابل، كذلك لجنة المشاريع في مجلسنا، ولاعتقاد الأكيد أن هذا التقصير والضعف الذي جعل محافظتنا في التسلسلات الأخيرة لنسب الإنجاز أقول لم يكن تقصيرا متعمدا، ولكن حداثة التجربة والقصور في قدرة السيد المحافظ وتشكيلاته الإدارية وهيئاته الاستشارية عديمة النفع والجدوى، والتي لم تأتي للمحافظة إلا بهدر المال العام من رواتب ومكافآت، والتخبط الواضح في عمل الوزارات المركزية قد ساهموا في خلق هذه النتيجة. بعد هذا نؤكد أن من الشرف والنزاهة والقوة أن نكون صادقين مع الذين أولونا ثقته ومع أنفسنا، واحتراما للقسم الذي أكدنا أننا سوف نعمل للعام لا للخاص من المصالح.
وتابع البيان أن المسلماوي استغل سلطته الوظيفية من خلال تعيين شقيقه، الأول مشرفا عاما على المشاريع في ناحية الكفل، والآخر مشرفا عاما في ناحية أبي غرق، من دون أن يكون لهما أي مؤهلات إدارية أو علمية تؤهلهما لهذه المناصب، فضلا عن اتهامه بالمصادقة على تخصيص قطعة أرض في ناحية أبي غرق خارج الضوابط لأحد المواطنين، بالرغم من أنها كانت مخصصة لبناء محطة تعبئة وقود عليها. وأكد البيان أن المسلماوي يحتفظ بعضويته في مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ بشرط أن يكون المرشحين من خارج تشكيلة المجلس، كما شدد البيان أيضا على هيكلة لجنة المشاريع على أن يتم تشكيل هيئة أعمال من ذوي الكفاءات الفنية والإدارية والقانونية من خارج المجلس، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري يضم أعضاء من جميع الاختصاصات. وبعد مناقشات لبنود البيان قرر المجلس في ختام الجلسة تشكيل لجنة للتحقيق مع المحافظ ولجنة المشاريع برئاسة محمد المسعودي رئيس المجلس، على أن تقدم توصياتها خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الاجتماع. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
كان الهوى يلاعبني ويلاعبها، واثنين ما سويها نزعل ونرضى شوية. كان العمر فساتي والدنيا ورد وريحة. كان يا ما كان
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق. وقفتنا الآن في الكويت، حيث أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين الصافي خلال زيارته إلى الكويت إلى أنه يحمل رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي تتعلق بأواصر العلاقات المتنامية بين البلدين. الصافي أعرب عن أمله في أن يتفهم أعضاء مجلس الأمة الكويتي مناشدة النواب العراقيين لهم بشأن إطفاء الديون الكويتية على العراق. سعد العجمي والتفاصيل.
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي صفاء الدين صافي أن العلاقات الكويتية العراقية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية العربية، مشيرا إلى أنها في تنام مستمر. وأضاف الصافي على هامش زيارة يقوم بها للكويت أن الكويت سباق دائما في تبني مواقف داعمة للعراق، ولفت إلى أنه يحمل رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي تتعلق بتأكيد أواصر العلاقات المتنامية. وأكد الوزير العراقي التزام العراق واحترامها للمعاهدات الدولية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. مشددا في تصريحات صحفية لدى وصوله على عدم حصول أعمال تخريبية على الحدود الكويتية العراقية، ومبينا أن ما يحصل قد يكون قضايا جنائية وليست سياسية، وموضحا أنه قد يكون تجاوزا لحدود من قبل أشخاص محددين. وأعرب المسؤول العراقي عن أمله بأن يتفهم أعضاء مجلس الأمة الكويتي مناشدة إخوانهم النواب العراقيين لهم بشأن الديون الكويتية لدى العراق، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن الديون حق للكويت ولا يملك أحد أن يتصرف بهذا الحق سوى ممثلي الشعب الكويتي، لافتا إلى أن العراق في محنة الآن ومواقف الكويت نبيلة تجاهه. وحول انعقاد مؤتمر خليجي عراقي، قال المسؤول العراقي أن العراق جزء من المنظومة العربية الخليجية ومن النسيج الخليجي العربي والإسلامي، وهو صمام الأمان للعراق ولدول الجوار. وسيلتقي الصافي في هذه الزيارة مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد، وكذلك مع وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، ومع وزير الدفاع والداخلية في الكويت الشيخ جابر المبارك، وذلك لبحث بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الصافي والتي تستغرق 3 أيام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من جديد من بغداد، حيث ما زالت موائد البغداديين تعمر بالبني والقطان كأكلة شعبية لا تبارح البيوت على الرغم من ارتفاع أسعار السمك في الأسواق. أيام معينة من الأسبوع اعتادت فيها العوائل العراقية تحضير أطباق من المشوي أو المقلي أو المزقوف من السمك، يعقبها عدد من استكانات الشاي لتنتهي متعة الوجبة بالتذمر. السمك ماكول مذموم. سعد كامل وحديث عن السمك.
عند ناصية ذلك الشارع وقت الظهيرة وعلى مقربة من تلك الأحواض الملونة وما يتقافز فيها من سمك يجذب الناظرين، كان ذلك الدخان الخفيف يتصاعد من بقايا الحطب المشتعل ورائحة لشواء السمك وهي تفوح لتجعل عصافير البطون تزغزق، فيما ينهمك أبو ربيع بإعداد صلصة معجون الطماطم والتمر الهندي والثوم والبصل. انشغل الواقفون بمنظر سمكاتهم وهي معلقة بأعواد نحيفة لتزقف على طريقة بغدادية قديمة.
استخدام الحطب شو السمك يجعل بيه فد نكهة تختلف يعني على أي وقود ثاني. احنا نعلقها عن طريق عودتين، بس نفتحها من الظهر فتحتين وندق لها عودتين تتعلق بها السمكه، يصير النار مقابله، وبعدين من يستوي الوجه نقلبه على ظهره يبقى بس الجمر على ظهره يستوي الوجه الثاني.
اكله السمك لا تكاد تفارق موائد البغداديين كعاده، لا تفقد معناها لما لها من طقوس ومناسبات لا تخلو من تقاليد متوارثه.
السمك له مناسبات خاصه؟
اي الاربعه للرزق. اي والله كل العالم تاخذ الاربعه، بس السبت احنا ما ناخذها، كل العالم من أبهاتنا وجدادنا نعرف هذا الشيء. أي والله الأربعة للرزق،
لأن يعني العالم دائما تقبل على السمك لأن أكله يعني ما تنمل، طيبة وخفيفة مو ثقيلة. السمك شافي لجميع الأمراض، يمنع الحسد، يطير النفس بالبيت وهواي بأمور.
ويبدو أن متعة الاجتماع بين الأهل والأحبة على تلك الأطباق الشهية من المقلي والمشوي أو المزقوف من السمك زاد من شعبية تلك الأكلة وما تلاقيه من رواج.
طبعا كلش أحب أكل السمك من الأكلات المفضلة طبعا الألية وأكيد لكل العراقيين، لأنه العائلة كلها تلتم، فيعني هي أكلة تحب هيك جماعة.
أكو نوع مفضل تفضلوا من أنواع السمك؟
الأسماك العراقية هي أطيب الأسماك، خاصة البني كلش طيب.
والله أنا بالنسبة لي كل أنواع أحبها، يعني ما أفرق نوع عن نوع، بس يعني أكو مثلا البني، أكو نوع آخر اسمه الصبرة، كلش طيب يعني.
ومع ذلك الحال اعتاد الناس على جعل بعض من أيام الأسبوع كموعد للقائهم مع السمك بجلس لا يبرحونها لساعات، وهم يتجاذبون أطراف الحديث باحتفال صغير أخاذ لا يعرف الملل.
كل العوائل العراقية تحب السمك وتتناولها، خاصة يوم الجمعة يعني بالضبط هذا، يعني حتى تلتم العائلة وتكون يعني شلون تقول جلسة عائلية تكون بها نكهة بغدادية خاصة.
وبعد أن شهدت موائد البغداديين لشبه غياب لبعض الأكلات الشعبية المعروفة، إلا أن أكلة السمك ما زالت تتوسط جلسات الناس، فيما بسطيات الباعة والمحال تعمر بالبني والقطان والشبوط.
أنواع السمك الموجود عندك؟
عندنا البني والقطان والسمتي والكارب مال الأحواض والسلفر أيضا مال الأحواض، وعندنا أبو خريزة.
شلون أسعار السمك؟ غالية هالأيام؟
والله اليوم يعني غالي، يمكن بنو القطان يتراوح سعره من 8 الى 7.5 او 7 حسب حجم السمك. الباقي عندنا سلفر 2.5 لانه ما الاحواض، وعندنا السمتي ب 4 وعندنا ب 5 حسب من الحجم.
طيب ما دامت اسعار السمك بها شيء من الارتفاع، شلون اقبال الناس يعني على شراء السمك؟
والله اقباله يعني على المناسبات، يعني يوم جمعة عندنا أربعة خميس جمعة، هذا يقباله يكون أحسن باقي الأيام.
وبين طول الانتظار وقساوة الجوع لطالما تتقلب العائلة من صغير وكبير مع ما يتصاعد من رائحة السمك وهو يطهى على نار هادئة.
كيف تفضلين أن يكون طبق السمك؟
أنا أحبه مشوي والله صراحة، يعني صح التقلاه والمزقوف همينة طيب، بس الشوي طيب. أنا بالنسبة لي أحب الشوي، يعني الشوي بس يعني، والتقلاه مصير طيب والمزقوف يعني بكل الطرق، حتى طريقة أكو طريقة يعني عملها على شكل تبسي يعني هم تكون طيبة يعني.
ومثل ما اعتاد البعض على تذوق طعم طيب وهو لا يفارق أكلة السمك حتى يشبع، سيرتشف بعدها حتما لعدد من استكانات الشاي، ليبدأ بعد ذلك بالتذمر من رائحة تملأ المنزل ولا تفارق اليدين. هكذا هو السمك مأكول مذموم. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونبقى في العاصمة العراقية لنتابع استطلاعا لآراء عدد من الشباب بشأن مدى التأثير الذي تسببه طروحات البرامج التي تبثها الفضائيات على التوجهات الفكرية والاجتماعية لهم. البعض منهم أكد على أهمية متابعة هذه الفضائيات من ناحية فتح نوافذ لمختلف أنواع المجالات العلمية والثقافية والفنية والتي كانت مغلقة بوجههم أيام النظام السابق. سارة سالم معكم في هذا الاستطلاع.
دخول الفضائيات إلى قلب المجتمع العراقي ومنه إلى شريحة الشباب كان له وما يزال تأثير على مختلف توجهاتها الفكرية والاجتماعية والسياسية والفنية أيضا، كما وساعدت ومن خلال طروحات برامجها المباشرة على تشجيع الشباب على الخروج من شرنقة المحرمات الدينية والاجتماعية. المهندس الشاب أحمد حسين قال إن الفضائيات ساعدته على مواجهة بعض الموضوعات التي كانت تعتبر من الممنوعات.
أمور كثيرة بالحياة هي طبيعية، كنا نعتقد أنه هي غير جائزة أو من العيب أنه أحكيها قدام المجتمع، بس من شفنا الفضائيات شفنا أنه العالم برا أنه أكو هواية أمور ما يخفيها ويحكون بها بالمجتمع وهي ليست عيب وليست حرام.
ومن الناحية الفنية ترى سوسن كامل أن الفضائيات جعلتها ترصد حركة الفن في العالم.
أنا من خلال الفضائيات أتبع حركة الفن بالعالم، وإن كان من ناحية السينما المسرح حركة الفن التشكيلي، وأيضا من خلال الفضائيات قلنا نعرف أشهر أبرز الفنانين ونطلع عليهم على حياتهم الشخصية، وهذا الشيء زاد بينا يعني الثقافة الفنية وزرع بينا رغبة حب الاستطلاع والانفتاح للعالم الخارجي وحب الفضول أيضا نعرف عن حياتهم وتقبل الكل حسب حضارتهم ومجتمعهم العايشين بي.
وجهة نظر أخرى عبر عنها الشاب محمود سليم عن المجالات التي اختصرتها الفضائيات من أجل التقارب الحضاري بين الشعوب.
الفضائيات خلت عندي حب الاستطلاع والمعرفة عن كل شعوب العالم، مثلا عاداته وتقاليده من جهة الكون، يعني شلون عايشين مستوى معيشته. شفنا العالم وين واصل لمراحل متقدمة، سواء كانت من المجالات العلمية الرياضية الثقافية المسرحيات كل الأمور، بس صار الآن حب الاستطلاع يعني عندي، وساهمت بنفس الوقت بزيادة المعرفة بزيادة معرفة، يعني خلت عندنا يعني تقريبا نوع من التقارب بيننا وبين شعوب العالم.
أما سلام كامل فقد تحدث عن الانتقائية التي باتت متاحة أمام الشباب عموما لاختيار ما هو الأصلح لهم.
من طبقنا الفضائيات والهاي عرفنا العالم بشكل أوسع، عرفنا أنه أكو حضارات، أكو فد ناس، أكو فد قبائل إحنا ما شايفيها ولا سامعين بها، أكو دول ما سامعين بها نهائيا، عرفنا السياسيين على حقيقتهم، عرفنا السياسة، كنا نوصل لأبعد نقطة بالعالم مجرد دوسة زر. عرفنا الفضائيات، هاي الفضائية يعني وهاي لا تعبانة هكذا.
وبينما ذهبت الأم الشابة إيمان كامل إلى الأبعاد التربوية التي وجدتها في الفضائيات، بالإضافة إلى أنها وجدت أن المرأة لا يمكن أن تبقى حبيسة البيت أو المطبخ.
أنا شابة عمري 25 سنة، عندي أطفال 2، هاي الفضائيات علمتني هواية أشياء، أهم شيء علمتني أنه شون أربي أولادي بطريقة صحيحة وعلمية، شون أتعامل مع زوجي بطريقة أحلى، وتعلمت أيضا أنه ماكو شيء مستحيل إذا كان عندي الطموح والموهبة، وتعلمت أنه ما أخجل من مواهبي، بالعكس أنميها وأبرزها للمجتمع. ما في علت، شفت من خلال الفضائيات إلى أي مستوى وصلت إلى المرأة وهي تقود دولة ومجتمع، وهذا الشيء علمني أنه ما أكون حبيسة البيت والمطبخ.
الشاب أيمن كامل الباحث عن المعرفة يؤكد أن الفضائيات وفرت له بعضا من أبوابها.
أكو مواضيع ثقافية، أكو مواضيع علمية، أكو مواضيع صحية، يعني بها مواضيع مختلفة. هذا يعتبر جانب إيجابي ويعتبر موضوع ثقافي للإنسان لما يشوف أمور كثيرة ويطلع عليها، وبالتالي نشوف حضارات العالم بشكل لنا في أساس جيد المعرفة.
سارة سالم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي، فميكروفون إذاعة العراق الحر سيكون معكم من أدهوك، حيث أقيمت ندوة مفتوحة نظمتها رئاسة الجامعة، أشار فيها الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأمن القومي الأمريكي البروفيسور ويليام ميشيل. أشار إلى أن التعايش الكردي التركي السلمي هو الحل الوحيد لحل القضية الكردية في المستقبل البعيد. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
في ندوة مفتوحة حضرها جمع غفير من السياسيين والمثقفين نظمتها رئاسة جامعة دهوك، دعا البروفيسور ويليام ميشيل الخبير بشؤون الشرق الأوسط والأمن القومي الأمريكي إلى ضرورة أن يجتمع الكرد مع الأتراك في طاولة واحدة لحل القضايا المتعلقة بهم، مثل قضية كركوك ومسألة حزب العمال الكردستاني PKK ومسائل أخرى. الأكاديمي فرهاد أمين الأستاذ بكلية القانون جامعة دهوك لخص لنا أبرز النقاط التي تطرق إليها البروفيسور ويليام في محاضرة.
المحاضرة أو الفكرة الأساسية التي أراد أن يعطيها البروفيسور ويليام ميتشل أن التعايش الكردي التركي السلمي هو الحل الوحيد لحل القضية الكردية في المستقبل البعيد، أي بمعنى لماذا لا يجلس الأتراك والأكراد معا في طاولة واحدة بمساعدة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كقوة رئيسية في المنطقة لحل مشاكلهم وللوصول إلى نقاط مشتركة لا يختلف عليها الأتراك والأكراد، و طبعا بالتأكيد الأمريكان سيساعدونا في هذه النقطة. وهو كباحث طبعا في كما قلنا في الصراعات العرقية والإثنية في العالم درس الكثير من القضايا والنماذج في العالم ومنها القضية الكردية.
الباحث في العلوم السياسية زرافان البرواري يرى أن اجتماع الكرد مع الأتراك في طاولة واحدة أمر يصعب تحقيقه.
إن فكرة الحوار بين الأتراك وأقليم كردستان برأيي هناك عدة تعقيدات، ويتضمن هذه التعقيدات في أوراق الضغط التي يمتلك وكل طرف من هذه الأطراف. هناك رأي على أساس كل الطرف الكردي والطرف التركي يجلسون على طاولة واحدة يحاورون على القضايا العالقة، خاصة مسألة حزب العمال الكردستان، مسألة الحدود ومسألة عائدات الاقتصاد، عائدات النفطية، وإضافة إلى القضية الهامة والجوهرية قضية كركوك. إضافة إلى ذلك فأقليم كردستان بنفسه عدها عدة أوراق، ولكنه لا يصل إلى ذلك المستوى بالنسبة إلى أوراق ضغط التركي في المنطقة.
من النقاط الأخرى التي تطرق إليها البروفيسور ويليام هي ضرورة أن تكون للأكراد علاقات جيدة مع إسرائيل. الباحث العلمي رضان حمزة علق على هذه النقطة بقوله:
يستبشر خيرا بمستقبل كردستان، إشارة أن هناك علاقة، يعني أن يفكر الأكراد بأن يكون علاقة مع إسرائيل، وهذه واردة جدا لأن لا شائبة من ناحية الدين أو من ناحية القومية أو كعراق أن يكون هناك علاقات مع إسرائيل، سواء إذا لم نتمكن في هذه المرحلة من بناء علاقات مع إسرائيل رسمية أو بشكل رسمي، فلتكن هناك علاقات قومية. هناك كثير من الأكراد الذين هم يعني إسرائيليين وأكراد، ولا حبذا أن تكون هناك علاقات قوية بينهم حتى يكون في المستقبل ورقة ضغط قوية على دول الجوار. ولكن الأشياء اللي استشفينا، يعني اللي كان السيناريو المهم، أنه هناك انقسام في العراق وحرب أهلية متوقعة أن تكون تستمر، وهناك طاولة تنتظر القادة الكرد للجلوس عليها وجها لوجه مع القادة الأتراك الذين كان إلى زمن قريب ينفون أو يلغون الهوية الكردية أو أي نوع من التخاطب مع القيادة الكردية. هذه حقيقة يعني جدا مهمة بالنسبة للكرد، يجب أن نستثمرها بشكل إيجابي ونتحرك عليها.
كان هذا تقريرا حول المحاضرة التي ألقاها البروفيسور ويليام ميشيل الخبير بشؤون الشرق الأوسط والأمن القومي الأمريكي حول مستقبل كردستان وعلاقاته مع تركيا في ظل التواجد الأمريكي في العراق. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
تركو تركو تردوس تودالالي يتفرن چين اجور ترهرم هالالي يتفرن چين اجور تردوس تودالالي يتخالكي چون ادور ترهرم هالالي يتخالكي چون ادور تردوس تودالالي خمار دوست و دلاله ین خلکی بو مدهارن هرم حلاله ین خلکی بو مدهارن دوست و دلاله
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.